بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا خالد.
السلام عليكم شيخنا، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك يا شيخ.
حياتي.
شيخ، ما بدي اطول عليك، انا اسالك بخصوص سؤالين. السؤال الاول بخصوص زكاة الفطر.
نعم.
وهي انه انا مقيم بالمانيا، وتعرف يعني ما نلاقي حدا محتاج هنا، وبحكم انه انا جاي من بلدي من سوريا الحاجة هناك اكثر للزكاة.
نعم.
فسؤالي، هل يجوز ان اوكل اخي باخراجها بسوريا واعطائها للفقراء هناك؟ والأهم من هذا السؤال أنه أنا قيمة زكاتي بألمانيا كون عندي عائلة ما يقارب $100 لخمسة أشخاص، لكن بسوريا تعرف زكاة الفطر هي أقل من ذلك، ما يقارب $10 لخمس أشخاص أو $15. فهل يجب أن يخرج $100 على قيمة الزكاة البلد اللي أنا موجود فيه، ولا لازم يخرجها حسب قيمة الزكاة بسوريا؟
إن شاء الله يا خالد. السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخ بخصوص زكاة المال. أنا موجود بألمانيا ولازم حال وقت إخراج زكاة المال إلي، لكن المال اللي موجود عندي هو مال مختلط بين مالي ومال زوجتي، وأريد أن أخرج قيمة الزكاة هذه كاملة. فأنا شهريا ولله الحمد أعطي نفقة لأهل زوجتي بسوريا، ولأختي أيضا موجودة بسوريا حالتها المادية سيئة، لكن الآن أريد إخراج زكاة المال، فهل يجوز لي أن أعطي زكاة المال لوالدة زوجتي ولأختي أم لا يجوز، أم هؤلاء لا تجوز عليهم زكاة المال؟
لكن أنت خالد التزمت الإنفاق عليهم، التزمت التزام شهري؟
ليس التزام شهري، إنما تقدر تقول شيخنا شهر إيه وشهر بحالة إنهم ما يكونون محتاجين حدا يعني، ولله الحمد.
إن شاء الله يا خالد أبشر.
يعني أحيانا بالشهر مرتي أنا حول لهم، أحيانا شهر إيه، بس بفترة إنهم ما يكونون محتاجين ولله الحمد.
أبشر يا خالد.
بارك الله بك
فيك. بارك الله حياك. محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك. السؤال الأول يا شيخ عن ثلاث حالات بالإفطار. الحالة الأولى إذا سمع الصائم صوت الأذان من تطبيق الهاتف، إذا كان في فرق بين أذان المغرب وبين تطبيق الهاتف دقيقة أو دقيقتين، هل يبطل الصيام، يفسد الصيام أم يتم الصيام؟ الحالة الثانية يا شيخ، شخص كان في البيت وسمع صوت الله أكبر وأفطر عليها، وتبين أنه شخص خارج المنزل كان يسبح ويستغفر ويكبر بصوت مرتفع، التبس عليه صوت الأذان، هل فسد الصوم أو يتم؟ والحالة الثالثة الله يسلمك يا شيخ، إذا شخص اشتبه عليه صوت الأذان، يعني ما سمع صوت الأذان اشتبه عليه وأفطر بناء عليه، وقالوا له أنت ما أذن لكن أفطرت على غير الموعد الإفطار. هذا السؤال الأول يا شيخ.
نعم.
السؤال الثاني، هل في فيديو منتشر عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس أنكروا هذا الحديث وبعض الناس أكدوا، اللي هو بما معناه إذا كان الصائم وقت صلاة الفجر أو أذان الفجر في يده إناء وأذن الفجر فما ينزل الإناء حتى يفرغ منه، هل هذا الحديث بما معناه صحيح موجود؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أخوي محمد. تفضل يا سالم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ أنا عندي سؤال بخصوص الجمعية، هذا اللي الناس يجمعون مبالغ مثلا 10,000 10 أشخاص، يا أخي سمعنا قالوا حرام، ولكن والله ما درينا إلا المبلغ نفسه هذا، احنا مثلا يجمعون نسوان أو رجال يجمعون مبالغ، وكل شهر تكون لحد يعني تعرف نعم. أنت عنها طبعا جماعة.
نعم واضح يا سالم أبشر إن شاء الله. عندك سؤال ثاني؟
وبس بخصوص العين هم أنا سمعت في بعض الفتاوي ثاني يقول لك لا أي قرض منها منفعة ما هو زين كيف ما أعرف والله كيف
لا لا إن شاء الله أبشر أفصل لك يا سالم
جزاك الله خير. أنا أشوف إلا تو العالم انتشر عندنا
إن شاء الله أبشر يا سالم مرحبا مرحبا حياك الله. تفضل يا عثمان. السلام ورحمة الله. الحمد لله كيفك يا عثمان؟
الحمد لله بخير.
بس صوتك يعني لو ترفع صوتك شوي عثمان بارك الله فيك.
الشيخ عندي استفسار.
أيوة.
هل تغطية وجه المرأة واجبة ولا؟
إن شاء الله يا عثمان. مرحبا. تفضل يا صلاح.
السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ هذا سؤال من الأخ الفاضل يقول عنده مرض بعدما يستخدم الحمام ينزل منه قطرات البول ويدوم حتى إلى ساعة معينة مثلا ساعة أو ساعة ونصف وبعدها تنتهي فيقول هل أذهب إلى صلاة الجماعة أو هل أنتظر حتى ينقطع يعني القطرات ويقول إن هذه ليست شبهة يقول إن هذا يعني مرض عندي وليست شبهة
إن شاء الله. أبشر يا صلاح
جزاكم الله خير.
حياكم الله. فضل عبد الله.
السلام عليكم دكتور.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مبروك عليك الشهر.
الله يبارك فيك يحفظك.
الله يرضى عليك ويبارك فيك حياك الله. طول العمر. سؤالي الأول رجل عنده زوجتين
نعم.
طبعا الأولى هي مطلقتها وعندها أولاد منها والثاني
نعم.
على ذمته وتوفى رحمة الله عليه توفى
نعم.
أولاد الزوجتين كلهم يشتغلوا طبعا هو يمشي لراتب تقاعد
نعم.
يمشي لراتب تقاعد عند اللي هي اللي خلفتها اللي هي التريكة زوجة الثانية وعنده بنت ثانية متزوجة سابقا لكنها مطلقة ولا تشتغل وهو عنده راتب تقاعد ما إيش اللي حق على حق البنت يعني
إن شاء الله يا عبد الله
هي من الشربة الثانية.
أبشر يا عبد الله
جزاك الله خير بالتوفيق.
مرحب مرحب. طيب طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. عندي أسئلة من الأمس ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أمينة من الجزائر بارك الله فيها تسأل تقول هل هناك علامات تدل على قبول يعني صيامنا وقيامنا. أختي أمينة من الجزائر بارك الله فيك لا شك بأن المسلم مطالب بأن يخلص النية لله عز وجل وأن يصوم على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام حتى تكون عبادته مقبولة لأن أي عبادة لا تقبل إلا بشرطين الإخلاص لله وهو عمل قلبي والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني الله عز وجل شكور ولذلك ينعم على عباده المتقين المؤمنين في الدنيا ويوم القيامة ومن ذلك أن الله تعالى يذيقهم لذة العبادة والطاعة فالله تعالى شكور ويتقبل الله عز وجل من المتقين لهذا ينبغي لكل مسلم أن يحسن الظن بربه عز وجل وأن الله تعالى قبل عبادته ما دام أنه مخلص لله لم يشب هذه العبادة رياء ولا سمعة ولا يعني تفاخر ولا شيء من هذا القبيل وما أتى ببدع ولا مخالفات وحافظ على صيامه من المفسدات والمفطرات لكن هناك بعض الأشياء مثلا بعض الناس يجد بأنه تغير بعد الصيام بعد رمضان شعر بأنه ترقى وتغير في العبادات والطاعات كان يفرط في النوافل أصبح يحرص على النوافل كان يقع في بعض المحرمات سواء حصائد الألسن أمراض القلوب أفعال معينة بدأ يتركها هذا دلالة على على علامة على القبول بإذن الله تعالى لأن الحسنة تقول أختي أختي والإنسان الذي عاش أجواء رمضان وعاش هذه العبادة أعتقد بأنه سيشعر بعظيم نعمة الله عز وجل عليه لهذا تجد لديه نشاط ورغبة بعد شهر رمضان في الطاعة والعبادة والخير هذه كلها إن شاء الله علامات قبول بحول الله. أمينة من الجزائر تسأل تقول يعني هل يجوز للمرأة أن تصلي العيد في البيت؟ أختي أمينة بارك الله فيك بالنسبة لصلاة العيد على المرأة سنة وليست بفريضة بخلاف الرجال فالراجح من أقوال أهل العلم وجوب صلاة العيد وجوبا كفائيا إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وهناك بعض العلماء يذهب إلى أنها فرض على الأعيان، على كل ذكر بالغ يجب عليه أن يشهد صلاة العيد. هناك من يذهب إلى أنها سنة مؤكدة، لكن الذي يظهر أنه الراجح أن صلاة العيد فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وأنها شعار، شعار عظيم. وينبغي للمرأة أن لا تتساهل في صلاة العيد، وذلك لحديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى صلاة العيد وأن نخرج الحيض وذوات الخدور، يعني الصغيرات اللي بلغنا حديثا يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. لهذا هي مشهد من مشاهد المسلمين الظاهرة التي يجتمع فيها الناس خلف إمام واحد أو خلف أئمة إذا كان البلد كبير. أما أن تصلي المرأة العيد في البيت فأنا لا أحفظ في هذا نص وليس له أصل، وإن كان بعض العلماء يعني تساهل في هذا أو يسر الأمر في هذا، لكن الذي يظهر بأن لا تصلي العيد في البيت إن لم تصلي في المصلى أو المسجد. أمينة من الجزائر بارك الله فيها تسأل عن الفرق بين الإيلاء وبين الظهار. أختي أمينة من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة للإيلاء والظهار بينهما فرق كبير. فالظهار هو أن يشبه الرجل امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد، على التأبيد، مثل أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو كبطن أمي مثلا أو كفخذ أمي مثلا أو أختي أو بنتي أو عمتي أو خالتي، اللي يحرمون علي على التأبيد. هذا قول، هذا الظهار زور وإثم والعياذ بالله، ها؟ ولذلك الله عز وجل سماه إثما وزورا. أما طبعا هذا فيه الكفارة المغلظة، وقد كان الظهار في الجاهلية طلاقا، كان الرجل إذا ظاهر من امرأته طلقت منه، لكن الإسلام جعله يمين. فإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو بنتي أو كذا، أصبح يمينا، فيه كفارة مغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أما الإيلاء لا، هو الإيلاء أن يحلف الرجل على أن لا يجامع امرأته 4 أشهر فأكثر، ويقول مثلا: والله لا أجامعك سنة أو 6 أشهر أو كذا، هذا سمى إيلاء. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. للذين يؤلون من، يعني رجل حلف أنه ما يقرب امرأته في الفراش، أعطته الشريعة 4 أشهر، فإن فاء يعني رجع فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. بمعنى إذا رجع قبل 4 أشهر أو بحدود 4 أشهر ما يكون شيء. أما إذا بعد 4 أشهر، الآن الخيار للمرأة إما أن تطلب الفراق منه أو ترفع قضية عليه حتى يلزمه القاضي بالرجوع إلى طبيعته، إلا أن يكون ثم سبب يحرص القاضي على كشفه ويرفع هذا السبب. هذا هو المعنى باختصار بارك الله فيك. نورة من السعودية تقول: أعطيت بنتي فلوس، تقول يعني سلف، تقول هل أزكيها؟ أختي نورة بارك الله فيك، بالنسبة للفلوس اللي سلفت بنتك إذا كانت مضمونة الرجوع، يعني بنتك قادرة على إرجاعها، نعم تزكينها كل سنة، كل سنة تمر عليها سنة كاملة تزكينها، تحسبينها وتقسمينها على 40 وتزكينها. أما إذا كانت بنتك احتمال تفلس مفلسة ما عندها شيء، أو مثلا داخلة في يعني مسألة عسر ما عندها يعني قدرة على السداد، لا ما تزكينها حتى تقبضينها عن سنة واحدة، يعني مثلا بعد 4 سنوات سددتك تزكين عن سنة. هذا متى؟ إذا كانت بنتك عاجزة عن السداد، واضح؟ إذا كانت عاجزة عن السداد. أنت كما ذكرتي بأنك ما كملت سنة، الفلوس ما كملت سنة، إذا ما كملت سنة ما تزكينها حتى تكتمل السنة، سواء بقيت عند بنتك المليئة القادرة على السداد أو رجعتها لك تزكينها مباشرة، يعني قصدي إذا كملت سنة كاملة بارك الله فيك. نورة من السعودية تقول رحت عمرة قبل شهرين تقريبا في شهر رجب، نويتها عن شخص متوفى، تقول بالنسبة للدعاء كيف يكون؟ ممكن أدعي لنفسي والدي؟ يا نورة بارك الله فيك، بالنسبة للشخص إذا حج عن الغير أو اعتمر عن الغير فالأصل أن يجعل أغلب وأكثر دعائه للميت، اللهم اغفر له وارحمه وكذا، لكن يجوز يدعو لنفسه ويجوز يدعو لغيره. فأنت مثلا حجيت عن مثلا شخص من أقاربك الذين توفوا، اعتمرت عنه، تكثرين له من الدعاء، يعني تجعلين أكثر دعاء له، وما في بأس أنك تدعين لنفسك اللهم اغفر لي وارحمني، اغفر لي والدي، اغفر لي أخواني، اغفر لي زوجي، اغفر لي عيالي مثلا، جاهز هذا ولله الحمد والمنة. أم عبد الله من أبو ظبي تسأل تقول هل يجب على المرأة حينما تقرأ القرآن أن تتحجب؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن ليس من شروطها ستر العورة لا للرجال ولا للنساء، فالمرأة يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي كاشفة لشعرها، وهي لابسة ثوب النوم، وهي لابسة ثوب البيت، وهي مظهرة لبدنها، ما لها علاقة، هذا في الصلاة، الصلاة هي يجب عليه أن تتحجب، بارك الله فيك. أم عبد الله من أبو ظبي تقول أنا لما أصلي خلف الإمام أقرأ الفاتحة وهو يقرأ ما زاد عن الفاتحة، هل فعلي صحيح؟ الجواب نعم، وهذا هو القول الذي يظهر أنه الراجح والله تعالى أعلم، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن، فإذا كان الإمام ما يعطي مجال ولا فرصة بعد الفاتحة ويقرأ مباشرة نعم المأموم له أن يقرأ، لكن لا ننكر على شخص لا يقرأ، ما ننكر عليه، لماذا؟ لأن المسألة خلافية، في قول بأنه ما يقرأ لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال الإمام أحمد وغيره بأن هذه بالإجماع أنها في الصلاة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبر وإذا قرأ فأنصتوا، وهذا قول يعني محترم له أئمة، لكن القول الآخر فيما يظهر اللي ذكرته لك وأنت الآن تعملينه هو الراجح فيما يظهر والله أعلم. أم عبد الله بن أبو ظبي تسأل عن حكم التنقل من مسجد إلى مسجد ومن مكان في المسجد إلى مكان آخر، تقول بأن الناس يقولون لازم أن الإنسان يتنقل. أم عبد الله بارك الله فيك، دعيني أرتب لك الجواب حول هذا السؤال الذي كثر حقيقة اللغط حوله وكثر من يقول فيه بغير علم، نسأل الله الهداية والسلامة للجميع. أولا قول يجب على الناس أن يتنقلوا بين المساجد باطل لا أصل له، ولا يجوز للإنسان أن يقول هذا الكلام ويلزم الناس فيه، لأن في هذا قول على الله عظيم، والله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولذلك الإنسان يصلي في المسجد مسجد حيه، الرجال يصلون في مساجد أحيائهم، النساء إذا أحببنا أن يصلينا في مساجد الحي ما يتنقلون، ما الداعي للتنقل؟ يعني هل مثلا المسجد الآخر حسنات فيه أكثر من هذا؟ ما عندنا دليل، المساجد كلها بيوت الله عز وجل، الحسنة في هذا المسجد هي في هذا المسجد، والحسنة في المسجد البعيد نفس الحسنة في المسجد القريب، يعني إذا كنا قصدت الصلاة. أما المشي نعم، كلما ازدادت الخطوات بالنسبة للإنسان إذا كان المسجد عنه بعيد يؤجر أكثر يعني أجرا عظيما على الخطوات، لكن ما يكلف الإنسان يقال له والله المسجد عند باب بيتك لا روح للمسجد الآخر حتى أنك تكتب خطواتك، ما أحد قال بهذا، النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه مشرع أبوابهم على المسجد، ما قال روحوا المسجد بني سلمة ولا روحوا مسجد بني فلان أبد تركهم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما يتعلق بالتنقل داخل المسجد في الأماكن، فإذا كان القصد أن شخصا يأتي و يوطن له مكان في المسجد ويمنع الناس يقول لا أحد يقرب أو يضع كرسي مثلا ويحجز هذا المكان، هذا حرام ولا يجوز، هذا حرام بل هذا غصب لهذا المكان، لأن المسجد كله مشاع للجميع، الجميع له حق، من سبق إلى مكان فهو أولى به، لهذا الشخص الذي يقيم في مكان أو الناس يتحاشون إذا دخل واحد قال لا تجون هذا المكان ما في أحد، قالوا لا فلان هذا يأتي وفلان هذا شرس يعني يمنع الناس أو يطرد الناس، هذا حرام عليه، بل في مذهب فقهي من المذاهب الفقهية المعروفة من اختياراته ومن مفرداته أن الصلاة باطلة في الأرض المغصوبة سواء كانت بقعة صغيرة أو أرض كبيرة، واضح؟ هذا المسألة الثانية. المسألة الثالثة ما يتعلق بقضية
بقضية الانتقال بعد السنة، يعني بعد الفريضة، إني أغير مكاني، هذه مسألة خلافية. من أهل العلم من قال ما في داعي يعني أن يتنقل الإنسان بعد الفريضة، يصلي في المكان الذي هو فيه. ومن أهل العلم من قال لا، هذا خاص بالإمام، هذا خاص بالإمام، الإمام هو الذي ينتقل، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، حتى لا يظن الداخل بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ما زال في الصلاة. ولهذا يقولون الإمام، الإمام، حتى لا يظن الداخل بأنه ما زال في صلاة، لأنه إذا صلى في المحراب مثلا. القول الثالث قالوا لا، يستحب. قد ذكروا في هذا حديث في السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يمنع أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر، إذا صلى الفريضة وأراد أن يصلي النافلة أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن يساره. هذا متى؟ بعدما ينتهي من أذكار الصلاة. ولذلك يستحب للإنسان أن يغير، يستحب استحباب أن يغير مكان السنة. حتى قالوا في قول الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فيقولون بأن الأرض تشهد لصاحبها يوم القيامة. وهذا طبعا مسألة فيها بحث، يعني بعض العلماء يقولون ليست الأرض البقعة هي التي تشهد، ولكن يعني مجموع الأرض. ولعلي بن أبي طالب كلمة جميلة عند قول الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، فما بكت عليهم السماء والأرض، قال موضعان للمؤمن في السماء والأرض، موضعه في الأرض موضع عبادته، وموضعه في السماء موضع رفع عمله، موضع رفع عمله. فإذا مات الإنسان بكى له هذان الموضعان. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، وأنا أحتاج أني أفصل لأن الناس في خلط في هذا الأمر، ما يتعلق بقضية الـ وصل الصلاة بالصلاة، هذا هو الذي جعل بعض الناس يفهم هذا الشيء. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصل صلاة بصلاة، يعني صلاة السنة الراتبة بعد الفريضة، بعد الفريضة. أما صلة النافلة بالفريضة جائز، يجوز للإنسان أن يصلي السنة القبلية ويصلها بصلاة الفريضة مباشرة. الصلة بين الركعات السنة مثل القيام الليل أو صلاة التراويح، نعم يصلونها ببعض. الكلام على ما بعد صلاة الفريضة، السنة الراتبة اللي بعد الفريضة مثل الظهر والمغرب والعشاء، النبي عليه الصلاة والسلام قال إما أن يخرج أو يتكلم، إما أن يخرج أو يتكلم، يتكلم بأي شيء؟ بالأذكار، الأذكار التي بعد الصلاة، أو يخرج ليصلي في البيت السنة مثلا بهذه الطريقة. ولذلك بعض الناس فهم بأنه حتى يخرج يعني ينتقل إلى مكان آخر، وهذا فهم يعني غير صحيح. بارك الله فيك. أم عبد الله من عجمان بارك الله فيها تقول بأنها ماشية بحفظ القرآن في، وتقول يعني الأمور طيبة في، لكني تقول بطيئة بالحفظ، وعندي تفاوت بين الحفظ وبين الختمة، وتقول أحيانا أشعر بأن أشياء كثيرة ما أفهمها في القراءة، ما هو الأفضل؟ هل أكرر الحفظ أم أنني أبدأ أكمل الختمة؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك ورضي عنك، وأسأل الله تعالى أن يبلغك ما ترومينه وتقصدينه من هذا الهدف النبيل أنك تكونين من أهل القرآن. والله ما في أجمل من أن الإنسان يعيش مثل هذا الحلم، مثل هذا الأمل. بارك الله فيك، أسأل الله تعالى في هذه الساعة أن يجعلك من حفظة القرآن. الأمر الثاني أبشرك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. أنت لك أجرين بإذن الله ما دام مخلص النية وأصلحت الطوية وتريدين فقط يعني فعلا أن تتقن القرآن، معالجتك للقراءة وتعبك وكذا، هذا كله في أجر، بل أجرين على كل ما تقرأينه ويعني تتعبدين الله سبحانه وتعالى فيه. يبقى قضية الآن أخت الفاضلة، في رمضان العلماء يقولون الأفضل الختمة، حتى الإنسان ممكن يؤجل الحفظ الختمة، لكن تقولين أنا ما عندي أحد يعني أسمع لي، ما عندي أحد يصحح للقراءة، ما عندي أحد مثلا، أنا أخشى لأني أنا ثبت عندي بأن قراءتي خطأ مثلا، أقول لك اللي تحفظينه وضابطته كرريه فهو مثل الختمة، كل حرف تقرأينه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. بارك الله فيك. طيب عندي إعلان، نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله. منى من السويد بارك الله فيها تقول: أنا أرسلت زكاة فطري من يوم 3 رمضان إلى يعني أحد إخوتي في بلدي الأصلي، ما حكم ذلك؟ أختي منى بارك الله فيك، إذا أرسلتيها توكيلا على أن يقبضها أو تعطى لغيره قبل العيد بيوم أو يومين ما في بأس، هذه توكيل. أما إذا أعطيتيها دفعا على أنه الآن ينتفع بها، لا، ما دفعت الزكاة، هذه صدقة. صدق يلزمك قبل العيد بيوم أو يومين تبعثين له زكاة الفطر إذا كان مسكينا أو فقيرا، بمعنى يستحق زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر فسببها الفطر. لكن لأجل أن الناس يعني يضيق عليهم الوقت، الشارع رخص قبل يوم العيد بيوم أو يومين، تنبهي لهذا. منى من السويد تقول: يعني بالنسبة للذهب إذا كان يعني تحت نصف كيلو مثلا، تقول هل أزكي؟ يا منى بارك الله فيك، بالنسبة للذهب نصابه 85 جرام، إذا عندك 85 جرام وجب عليك أن تزكينه إذا كنت قد أعديته للتجارة أو للكنز مثلا، تكنزينه حتى تبيعينه فيما بعد، لأن الله تعالى قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أما تقول: لا، أنا عندي الذهب لللبس، أنا واضعة للبس للتحلي للتزين، ما نويت فيه الكنز ولا التجارة، ما في زكاة. في الراجح من قول أهل العلم، وهو قول جماهير أهل العلم بارك الله فيك. منى من السويد تسأل تقول: عندي ملابس كثيرة جدا في الخزانة، تقول يعني بعضها ما لبستها، تقول هل عليها زكاة؟ أختي منى بارك الله فيك، كل ما يقتنيه الإنسان ليس فيه زكاة، كل ما يقتنيه الإنسان من الثياب، من الساعات، من المجوهرات، من الأثاث، من السيارات، من البيوت مثلا، من الأواني حتى لو كانت يعني مرتفعة الثمن، هذه ليس فيها زكاة بارك الله فيك. الثياب اللي عندك الكمية الكبيرة هذه ليس فيها زكاة. لكن أنا أرشدك إلى ما فيه خير لك ورفع عند الله عز وجل. هذه الكمية الكبيرة من الثياب اللي أنت ما استعملتيها، هناك نساء محتاجات إلى مثل هذه الثياب، وأنت تشوفين الآن من خلال الفضائيات ومن خلال العالم الآن الذي يموج في الحروب والفتن، كثير من النساء يحتاجن إلى هذه يعني الثياب. ولذلك أنا نصيحة لكل شخص عندكم ثياب، يعني الحمد لله الجمعيات الخيرية يقومون بجهود جبارة، يعني هذه الثياب بدل ما تبقى 2-3 سنين هكذا مهملة، اجمعوها، نظفوها، غسلوها وأكوها ونظفوها وعطوها الجمعية، يوصلونها إلى الفقراء والمحتاجين الذين لا يجدون ما يستر عورات. يعني فيه بلاد بعض النساء ما عندها إلا ثوب واحد مقطع أيضا، فهذا خير، ومن كسى مؤمنا كساه الله من حلل الجنة يوم القيامة. لذلك انتبهوا لمثل هذا. بعض الناس الآن دواليب ما شاء الله والخزائن مليئة بالثياب، سواء ثياب اللبس أو الفنايل أو السراويل أو يعني غيرها مثلا من الأكوات والجاكيتات وشيء من هذا القبيل. طيب لماذا؟ لماذا موضوعة فقط في الخزائن للزينة مثلا ما تستعملها؟ وبعض الناس ما يستعملون الثياب، خاصة أخواتنا وبناتنا النساء، يعني ما شاء الله يجددون باستمرار ويبقى عندها كمية كبيرة من الثياب، لماذا يعني تبقينها في هذا المكان وهناك من يحتاج إليها؟ وإرسالها هذا أجر لك وثواب عند الله سبحانه وتعالى. لهذا يعني هذا الخزائن أصيبت بالتخمة الآن من كثرة الثياب، الأدراج أصيبت بالتخمة من كثرة الفنايل وبقية الألبسة، ابعثوها إلى الفقراء والمساكين تؤجرون، هي لكم، هذه تبلى الثياب تبلى والإنسان ما يأخذ عليها أجر، لكن لما أكسوا فيها مسلما أو مسلمة أجر عظيم. الله عز وجل في يوم يبعث الناس عرات يوم القيامة، عرات يوم القيامة يكسوهم الله عز وجل من حلل الجنة بارك الله فيك. منى من السويد تسأل تقول: يعني هل التمييز بين الإخوة حرام؟ تقول: عندي أخ بار بوالدته جدا، وأنا حقيقة أميز على إخواني، يعني هل هذا يكون حرام؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، طبعا يعني الله عز وجل فطر الناس وجبل النفوس على محبة الولد البار، الأخ البار، هذا شيء فطري، ما يملك الإنسان يعني انتزاعه مثلا من نفسه أو مصادمة، يعني مصادمة هذا الشعور، هذا شعور فطري، الأب هو يعني يميل إلى بعض أولاده البارين الصالحين الطيبين أكثر من المشاغبين العاصين المتمردين مثلا، طبيعي هذا. لذلك لكن عندنا أختي الفاضلة التعامل مع هذه الحالة ينبغي أن يكون وفق أمرين. الأمر الأول يعني إظهار هذا أمام الإخوة والثناء عليه على أنه بار بغرض تنبيههم وبعث رسالة لهم وبيان يعني منزلة هذا الوحي حتى يتأثرون به ويقلدون، طيب ما في بأس. لأن أحيانا الإخوة يصير بينهم غير محمودة، غير محمودة، لما تقول والله ما شاء الله هذا الولد البار هذا يعني أظن والله أعلم بأن الله سيكتب له التوفيق وسيكتب له النجاح لأنه بار بأمه، لعله يحرك عرق ساكن في صدور إخوانه فيبرون. أما قضية أنك أنت الآن تأتين تميزين بحيث أنك تقولين كلام أو تقدمين أشياء له ونكاية بإخوانه، أنا أعتقد هذا غير جيد. لماذا؟ لأن هذا كما أننا في الحالة الأولى نظن بأن عرق الإحساس وعرق المحبة وعرق البر ينبض، هنا قد ينبض عرق الحسد، فأنت تضرين من حيث تريدين نفعه، رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا، بمعنى أنك الآن تريدين نفعه لكن ضريتيه، حقد عليه إخوانه، حسدوه، يكيدون له. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، كما قال يعقوب عليه السلام لابنه يوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. لكن الجانب الأول إذا كنت أنت تتوقعين وتظنين بأن يتأثرون استعملي، أما قضية أن تميزينه أمامهم لا. لكن لو قلتي لي طيب بالخفاء أرسل له هدية، أرسل له مساعدة، وأقول لا تخبر أخوانك، ما في بأس، لأنك أنت نفقت أخوانك ليس واجب عليك، نفقت إخوانك ليس واجب عليك. يجوز تميزين بعض إخوانك بالسر عن البعض الآخر كفاءة ما يقوم به وجزاء هذا البر والإحسان لوالدته. بارك الله فيك. منى من السويد تسأل تقول: عندنا فزع في السويد من بعض الكلام الذي يشاع ويذاع بأن علامات الساعة انتهت الصغرى، والآن الناس يعني في خوف ويقولون قامت أو قربت قيام الساعة والناس يستعدون للحج والعمرة. يا منى بارك الله فيك، والله إذا كان الناس يعني ما يذهبون إلى الحج إلا بمثل هذا، طيب خلي ينتشر الخبر. يعني الآن ما يصلون ولا يحجون ويعتمرون إلا إذا قلنا لهم الساعة الآن قاب قوسين أو أدنى، عجيب أمر الناس، سبحان الله العظيم. أصلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بعثت أنا والساعة كهاتي، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. الله عز وجل يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر. فلذلك يجب على الناس أن يكون لديهم استعداد على كل لحظة. أصلا قيامة الإنسان ما هي؟ موته. إذا مات الإنسان قامت قيامته، ما ينتظر القيامة الكبرى. وبعدين الإنسان يدري متى يموت؟ ما حد يدري متى يموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لهذا إذا مات الإنسان قامت قيامته، لا ينتظر القيامة الكبرى. والإنسان في خطر على هذه الدنيا، جالس على شفا جرف نهار، ما يدري متى ينادى له بالرحيل إلى الدار الآخر. هل الناس أن يتقوا الله؟ يعني ما يحجون يعتمرون ويصلون ويزكون إلا إذا والله قالوا لهم الساعة قريبة. الساعة أصلا تأتيكم بغتة، تأتي الناس بغتة. لكن أختي الفاضلة، بالنسبة للعلامات، عندنا علامات كبرى هذه العشر الأخيرة، وعندنا علامات صغرى. العلامات الصغرى قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: قسم قد ظهر وانتهى مثل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من علامات الساعة، ومثل عدم يعني وضع الجزية وأشياء من هذا القبيل جاءت في الأحاديث، هذه كلها انتهت، واضح. ثانيا علامات تظهر ما زالت تظهر، علامات ما زالت تظهر، وهذا هو الواقع الآن، علامات ما زالت تظهر، يعني تخرج مثلا يتطاولون في البنيان مثلا بعض العلامات اللي وأحيانا تتجدد وتبقى. وفي علامات أخرى، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة ظهور 30 كذابون يعني يدعون النبوة. وفي علامات لم تظهر، والعلامات التي لم تظهر كثيرة يا أخت الفاضل، فقول الآن بعض الناس والله انتهت علامات الساعة، كذب، هذا مو بصحيح، هذا لا يصدر إلا عن جاهل، ما يصدر إلا عن جاهل أو إنسان واعظ ما, 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 ما لديه علم يريد يخوف الناس فقط. لكن الناس يجب عليهم أن يخافوا، الأصل أن الناس يجب عليهم أن يكونوا في حالة استعداد للقاء الله عز وجل. وما يعني هذا يعطلون أنفسهم عن أمور الحياة والبيع والشراء والوظائف والحياة الطبيعية، لا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنذر بالساعة هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حياته طبيعية، يعني يعبد الله، يؤدي الحقوق، يوفر الحظوظ، يمارس حياته بشكل طبيعي. الصحابة رضي الله عنهم اللي سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام قرب الساعة، مع ذلك مارسوا التجارة، وبعضهم ما شاء الله أصبح من أغنياء الصحابة، وعمروا البلدان وعمروا المنازل وعاشوا عيشة طبيعية. فقضية اللي يخاف من الساعة هذا هو اللي بينه، وهذا الذي الطريق بينه وبين الله مسدود، نسأل الله العافية. هو الآن صحى، ما يدري الإنسان متى يلقى الله عز وجل. لذلك اختي الفاضلة، يعني الناس ينبغي أن تكون حياتهم ليست حياة قائمة على ردات فعل أو صدمات مثلا أو شيء، لا، يعيش المسلم حياة طبيعية. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بارك الله فيك. خالد من ألمانيا بارك الله فيه يقول بالنسبة لزكاة الفطر، يقول أنا مقيم في ألمانيا وما أعرف فقراء، وعندي يعني أهل في بلدي الأصلي، ممكن أرسل لهم زكاة الفطر؟ وزكاة الفطر بالنسبة لألمانيا تقريبا تساوي $100، لكن في بلد الأصلي لا، أقل، ممكن $10. أخوي خالد بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر تسمى عند أهل العلم زكاة البدن، بمعنى أن المسلم أينما كان يخرج زكاة معه، يخرج زكاة فطره معه، لكن من أهل العلم الرخص بنقل زكاة الفطر إلى بلد محتاج مثلا، أو إلى أناس يعانون أزمة مثلا أو مجاعة أو شيء من هذه الإشكالات. ولذلك يظهر لي بأنه لا بأس بأنك لو أرسلتها إلى بلدك الأصلي الذي ذكرته، لكن عليك أن تخرجها بالقيمة، قيمة البلد الذي أنت فيه، قيمة $100، بقيمة $100، لأن وجبت عليك هناك، وجبت عليك هناك، وما يزيد إذا اشتروا مثلا الأصوع هذه ما زاد فهو صدقة لك بإذن الله. خالد من ألمانيا يقول أنا عندي زكاة المال، يقول مالي ومال زوجتي مختلط، أريد أن أخرج يعني زكاة مالي، عندي يقول أهل زوجتي وعندي أختي أيضا، أنفق عليهم شهريا أحيانا مرتين وأحيانا يعني أوقات متفاوتة، يقول ممكن أعطيه من الزكاة؟ أخوي خالد بارك الله فيك، بالنسبة لي الزكاة تجب أو يستحقها الفقراء والمساكين والغارمين كما جاء في الآية الكريمة، وهذا بالنسبة لأصناف أفراد الناس، يعني تعطي الفقير وتعطي المسكين وتعطي الغارم مثلا وابن السبيل أيضا وغيره. بالنسبة لك أخي الفاضل، أنت تقول بأنك التزمت الإنفاق على أختك وعلى أهل زوجتك، إذا كنت أنت شهريا فرضت لهم راتبا معينا وهذا الراتب يكفيهم ويعني استمريت على ذلك، وأحيانا كما ذكرت ممكن تبعث لهم مرتين، لا، ما تعطيهم زكاة المال، لأن الإنسان الذي فرض على نفسه وأوجب على نفسه وتعاهد بالإنفاق على فقير أو مسكين ما يعطيه من زكاة ماله، لأنك لو دفعت الآن الزكاة حميت مالك، أصبحت تقول الحمد لله بدل ما أعطيهم النفقة اللي فرضتها أنا شهريا يعني أعطيهم من الزكاة، فصير حماية لمالك وتتغير النية أيضا بارك الله فيك. لكن تقول لا أنا ما التزمت مثلا، أنا والله أحيانا أبعث لهم أو إذا سألوني هم مثلا أبعث لهم ولذلك أعطيهم من يعني مما عندي، هذا ما تجب عليك فيه الزكاة. لكن أنا اللي شعرت ولمست هذا من كلامك أنك التزمت هذا، وهذا لك أجر عظيم وثواب كبير، لا تندم يا خالد، لك الأجر والثواب. وأنا أقترح عليك مقترح، ما رأيك تستمر في إعطائهم النفقة وممكن تضيف الزكاة إذا كنت تعتقد بأنهم الآن في حالة ماسة في ضائقة مثلا، تزيد يعني مع النفقة الزكاة. بارك الله فيك. محمد من الشارقة بارك الله فيه سأل سؤالين، في سؤال الأول يسأل عن حالات في الإفطار، يقول الحالة الأولى إذا سمع الصائم من التطبيق الموجود في الهاتف وأفطر ولكن بعد دقيقة أذن أذان المسجد. محمد من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة لمن أفطر على التطبيق الموجود في المحمول أو في الأجهزة الذكية ثم بعد دقيقة أذن المسجد، يظهر لي والله أعلم أنه أفطر على الوقت، وذلك لأن الجهات الشرعية فيما بلغنا أنهم يحتاطون في مسألة الفطر الإفطار ويحتاطون في مسألة الصيام، من حيث التأخير هنا دقيقة دقيقتين ومن حيث هناك التقديم دقيقة دقيقتين، والله تعالى أعلم. عموما يكمل صيامه، لكني أنا سبق أني قدمت نصيحة وما أدري أخوي محمد أن تذكرها ولا لا، قدمت نصيحة للي يتابعني، احذفوا تطبيقات الأذان في رمضان، لأن أسئلة كثيرة جدا جعلت كثير من الناس يتورطون. يعني شخص يقول أنا ذهبت إلى أبوظبي وعندي التطبيق فأذن علي وأفطرت وباقي 4 دقائق، أفطر على هذا التطبيق باقي 4 دقائق، لذلك أنا أنصح بكتم الصوت له أو بحذفه، وبعد رمضان تستعملون حتى تحافظون على صيامكم، هذا القصد. لذلك هذه الحالة دقيقة نص دقيقة يعني أهون، بارك الله فيك. محمد من الشارقة يسأل يقول يعني شخص في بيته سمع صوتا اعتقد بأنه المؤذن فأفطر، وتبين بأن شخص في الحوش أو قريب يكبر ويسبح فظن بأنه يعني الأذان فأفطر، ماذا عليه؟ محمد بارك الله فيك، هذا أخطأ، هذا من جملة الصور التي يقال بأن الصائم أخطأ ولا شيء عليه، وذلك لقول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولحديث أسماء حينما أفطروا في المدينة بعد حجب الشمس بغيوم ثم تبين بأن الشمس لم تغب، ولذلك ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر، لذلك لا شيء عليه، بارك الله فيك، لكن يحتاط مرة أخرى. محمد من الشارقة يسأل يقول في شخص أيضا ثالث اشتبه عليه صوت الأذان فقام وأفطر، ماذا عليه؟ محمد بارك الله فيك، إذا كان هذا الشخص اشتبه عليه صوت الأذان وما تحقق وما اجتهد عليه القضاء، أعانه الله عليه القضاء. يعني بعض الناس الآن الأصوات كثيرة، هناك ضجيج وأصوات وربما وسائل هذه وسائل التواصل أو التلفزيونات أو المسجلات عند الجيران وكذا، ما ينبغي للإنسان أنه يعتمد على هذا، يعتمد على مؤذن المسجد. والآن القنوات الفضائية تذيع الأذان في وقته، مثل قناة الشارقة في وقته تذيع الأذان في وقته بالنسبة لمن يسكن الشارقة مثلا وبقية القنوات الأخرى، لهذا هذا حقيقة عليه القضاء، قضاء هذا اليوم، وذلك لأنه ما تحقق وما اجتهد. يعني هل لو كل إنسان سمع صوت راح أفطر، أفطر والناس كلهم لأن أصواته ضجيج حولنا، لهذا يقال لهذا الشخص قضاء عليه قضاء هذا اليوم. محمد من الشارقة يسأل يقول يعني هناك فيديو منتشر حول حديث إذا رفع أحدكم الإناء ثم سمع الأذان فيعني ليشرب أو ليأخذ منه نهمته أو شيء، يقول بعض الناس أنكر هذا الحديث. أخوي محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث محل بحث عند أهل العلم من جهة إسناده، والراجح أنه حديث صحيح ثابت، وقد صححه جمع من أهل العلم من أهل التحقيق من أهل الصناعة وهو ثابت في السنن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رفع أحدكم الإناء وسمع الأذان فليكمل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو فليقضي منه حاجته، يعني يشرب إذا سمع بداية الأذان. أما إذا كان يقول العلماء إذا كان الإناء على الأرض فسمع المؤذن ثم ذهب ليشرب، نقول له لا، أخطأت في هذا وتقضي هذا اليوم. سالم من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل عن جمعية الموظفين، هذه الجمعية اللي تكون بين النساء مثلا أو بين الرجال، كل واحد يدفع مبلغ معين وبعدين يصير قرعة أو ترتيب، كل واحد يأخذ يعني المجموع بالنسبة للأشهر، يعني مثلا لو اشترك 10 أو 12 شخص يدفعون كل واحد مثلا 1000 درهم، يصير المجموع كل شهر كم؟ 12,000، فيعطى حسب الترتيب مثلا أو التراضي أو القرعة. يقول هذه حلال ولا حرام؟ حلال، حلال أخوي سالم بارك الله فيك، هذا من التعاون على البر والتقوى وليس من باب قرض جر نفعا، ما فيه يعني قرض جر نفعا، يعني هذه ما تسمى قرض، ما يسمى قرض، هذا مثل الوديعة، وديعة يودعها أو أمانة يجعلها عند الآخر. لذلك جماهير أهل العلم من المعاصرين على أنها جائزة، ما فيها شيء، هذا من التعاون على الخير بارك الله فيك. عثمان من الشارقة يسأل عن حكم تغطية المرأة وجهها إذا خرجت. يا عثمان من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة تغطية الوجه هذه مسألة خلافية بين العلماء في القديم والحديث، ففريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها لأنها من الأمور المأمورة بسترها، وقالوا بأن الوجه هو مجمع المحاسن، فالمرأة مأمورة بأن تغطي وجهها أمام الرجال والأجانب طبعا، واستدلوا على ذلك بمجموع أدلة، منها قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والجلباب يدنى من أعلى، يعني من أعلى. وأيضا حديث عائشة تقول كان الركبان إذا مروا بنا أسدلت إحدانا جلبابا على وجهها. وأيضا قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، قالوا فالأصل أنها تحتجب عنه بتغطية وجهها فجوز للمصلحة الراجحة. القول الثاني قالوا لا، بالنسبة للوجه وبالنسبة لوجه المرأة ليس من العورة، وبعض العلماء يقول إلا إذا كانت المرأة جميلة يعني بحيث أنها لو ظهرت أمام الرجال ربما افتتنوا بها قالوا تغطي، ولهم أدلة أيضا في هذا وصنفوا في هذا مجموعة مصنفات. يا عثمان صلاح من أمريكا أعتذر منك، وعبد الله من عمان سامحوني وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.